إن الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير ما ادخر العبد في عاجله وآجله، كيف لا وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. أيها المؤمنون، فإن شهر رمضان كما تعلمون هو شهر البر وموسم الخير وميدان للتنافس في الخيرات ومرتع للأعمال الصالحات. أيامه ولياليه تتجلى فيها الرحمات، وتتوالى الأفضالات، وتكثر فيها البركات، وتتنزل فيها النفحات. فشهر كهذا لا يشبهه شهر من الشهور، وأوقاته لا يضاهيها وقت عبر العصور. ولهذا كثرت أسماء هذا الشهر الفضيل وتعددت أوصافه، والشيء إذا تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه دل على عظم قدره وجليل نفعه وأثره. فشهر رمضان سمي ووصف بأنه شهر الصيام، وبأنه شهر القرآن، وشهر الذكر، وشهر الصبر، وشهر التوبة، وشهر المغفرة، وشهر الرحمة، وشهر الجود والإحسان، وشهر الدعاء، وشهر المواساة وبذل المعروف، وشهر المراقبة، وشهر العفة، وشهر الدعوة إلى الله، وشهر القوة والصبر، وشهر الفرح، وما إلى ذلك من الأسماء والأوصاف التي ذكرها العلماء رحمهم الله. وفي هذه الوقفة عباد الله عرض لبعض هذه الأسماء والأوصاف، وتوضيح لمعانيها، وكشف لبعض أسرارها، ليدرك المرء بركات هذا الشهر المبارك الفضيل، فيعمل على إدراك واستجلاب حظ من هذه الحظوظ، ولما لا يكون له سهم من هذه الحظوظ جميعها. ومن أبرز أوصاف ونعوت هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر رمضان تسميته بشهر الصوم، لأن الله عز وجل فرض فيه الصوم على المؤمنين، الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. قال الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكان يكفي للحث على الصوم والدعوة إليه أن يقال للمسلم: إن ربك وخالقك قد فرض عليك الصيام دون ذكر لفوائده ومنافعه وآثاره وحكمه وأسراره، لأن الصوم عباد الله كما تعلمون تشريع رباني إلهي صادر عن الرب جل وعلا بمقتضى ألوهيته وربوبيته، وهو سبحانه وتعالى يكلف عباده بما يشاء من التكاليف الشرعية، وعليهم طاعة أمره واجتناب نهيه، ومع ذلك فإن الله جل وعلا وجلت حكمته حين أمرنا بالصيام ذكر لنا فائدته وحكمته الجامعة في كلمة واحدة في كلامه المعجز، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الحكمة الشرعية التعبدية الجامعة من تشريع الصيام، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أمته ببعض أداب الصائم فقال: فالصوم جنة، وإن الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فقدم الحكمة من الصيام في قوله: الصيام أو الصوم جنة، أي وقاية من المأثم، ثم بيّن آدابه بعد ذلك ليكون أوقع في النفوس وأشد أثرا. وحكم الصوم عباد الله وأسراره كثيرة وكثيرة جدا، وقد تظهر للمتأملين المتعمقين في التدبر والتفكر، المتعمقين في الاستجلاء والاستنباط، وقد تخفى على آخرين فلا يدركون من هذه الحكم إلا صورتها الظاهرة، إلا صورتها الظاهرة. وكل عبادة في الإسلام عباد الله إذا أديت على الوجه المشروع فلا بد أن تترك أثرها في نفس الصائم، لا بد أن تترك أثرها في نفس الصائم، فليعلم الصائم مقدار هذه الحكمة العظيمة وليجعلها نصب عينيه. ومن أسماء وصفات ونعوت شهر الصيام أنه شهر الصبر، لأن في الصوم تعويدا للمسلم على الصبر وتمرينا عليه، وهناك حكمة عظيمة تظهر تلك العلاقة المتلازمة أو التلازمية بين قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبين قوله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وكأن الصوم انفرد من بين سائر الأعمال بمضاعفة هذا الثواب، وما ذلك إلا لأن فيه هذا الخلق العظيم الذي يجنيه الإنسان من الصبر، وهو من الصوم، ألا وهو الصبر، هذا الخلق العظيم الذي يحسن بالمسلمين أن يربوا أنفسهم عليه. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الصوم بشهر الصبر، ولعل سبب تسميته بذلك كما قال العلماء أن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذه الثلاثة تجتمع كلها في الصوم، فإن في الصوم صبرا على طاعة الله وهذا ظاهر، وصبرا على ما يحصل للصائم، وصبرا على المحرمات التي هي الشهوات التي أبيحت له في غير ذلك الوقت بأن ينصرف عنها، وفيها أيضا صبرا على ما يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ عباد الله من هذه الطاعات، هذا الألم الناشئ من أفعال الطاعات يثاب عليه المرء، كما قال الله سبحانه وتعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر فالصوم عباد الله يعلمنا الصبر ويربينا على خلق الصبر، ويكفي الصائم من ذلك أن يدعى الطعام والشراب والشهوات التي هي مباحة له في غير ذلك الوقت ليتعود فطم نفسه عن شهواتها وغيها، وفي هذا أكبر الامتحان لهذه النفس البشرية. ومن أوصاف شهر رمضان ونعوته أنه شهر الفرح، ومعنى الفرح هنا بهذا الشهر أي الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. ومن أعلى مقامات العارفين وأرفع منازل السائرين الفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالقرآن وبالعلم وبالسنة وبالصالحين. وللصائمين من هذا نصيب غير منقوص. وقد قيل لوكيع بن الجراح رحمه الله شيخ الإمام الشافعي، وقد كان سمينا بدينا، ما هذا السمن؟ فقال: هذا من فرح بالإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر الصوم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأما فرحة الصائم عند فطره فلأن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا امتنعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تحب ذلك طبعا، وإن كان ذلك محبوبا لله عز وجل فهو محبوب شرعا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم على الصائم في نهار رمضان تناول هذه الشهوات فقد أبيح له ذلك في الليل، فإنه يتركها بأمر الله ويعود إليها بأمر الله، بل إن الله عز وجل يحب من عبده تناول هذه المفطرات أو هذه الشهوات من أول الليل وآخره، فأحب عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطرة، والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم مطيع لله عز وجل في الحالين. ومما يؤكد فرحة الصائم عند فطره استجابة دعائه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاث دعوات مستجابات لا ترد، منها دعوة الصائم وإذا نوى بطعامه وشرابه تقوية بدنه للصيام والقيام فهو مثاب على ذلك. فإذا كان فطر الصائم على هذا الوجه المشروع كان ذلك داخلا في الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وأما فرحة الصائم عند لقاء ربه فهو فيما يجده من الثواب العظيم عند الله عز وجل مدخرا عنده، يجده في وهو أحوج ما يكون إليه، كما قال الله عز وجل في كتابه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام بالإسلام، وأكرمنا بأن كتب علينا فريضة الصيام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه السادات الكرام، جمعنا الله عز وجل بهم بمنه وكرامته في جنته دار السلام. وسمي شهر الصيام بشهر القرآن لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذا القرآن. القرآن كلامه الحكيم وحبله المتين، خاتم الكتب السماوية وآخرها وأصدقها وأشملها وأطولها والمهيمن عليها، فيه نبأ الأولين وخبر اللاحقين، فيه الحكم والحكمة والأحكام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي قوله تعالى أنزل فيه القرآن، كما قال العلماء، تحتمل ثلاث معاني يتبين منها ميزة إنزال القرآن في شهر رمضان. الأول أن يكون المراد من إنزاله إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان، وهذا قول ابن عباس والأثر صحيح عنه. الثاني أن يكون المراد من قوله أنزل فيه أن يكون ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. القول الثالث أن يكون المراد بالإنزال أي أن القرآن نزل في مدح رمضان والثناء عليه والتنويه بشأنه. فما أحرانا عباد الله ونحن في شهر القرآن أن نجدد العهد بالقرآن وأن نكثر من تلاوته وتدبره وتفهمه وعقله والتخلق بأخلاقه والامتثال بأوامره واجتناب نواهيه، وأن يكون ذلك دأبا لنا في بقية أعمارنا لنسعد به في أولانا وأخرانا، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. ومن أسماء وأوصاف شهر رمضان وصفه بأنه شهر الجود والسخاء، فإن النفوس في هذا الشهر الفضيل تتقرب من مولاها وتنبعث إلى ما يطهرها ويزكيها ويخلصها من الشح، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصدقة عباد الله سبب في زيادة المال ونزول البركات وحلول الخيرات، وسبب في استظلال العبد في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أن لها تأثيرا في دفع أنواع البلاء. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وفي الصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر. وهذا أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض مقرون به. وقال في موضع آخر رحمه الله: والمتصدق إذا تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقا بالإكثار منها والمبادرة إليها. ومن أوصاف هذا الشهر الفضيل تسميته بشهر الدعاء. والدعاء عباد الله كما تعلمون شأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثله وما استدفعت النقم بمثله، وذلك لأنه يتضمن إفراد الله توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون سواه، وهذا رأس الأمر وأصل الدين كما تعلمون. وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبة كريمة مباركة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر الطاعات والقربات الواجبة منها والمستحبة، وعلى رأسها الدعاء، وعلى رأسها هذا الدعاء، فإن مواطن الدعاء ومظان الاستجابة في هذا الشهر تكثر جدا، ولعل هذا هو السر في ختم الله عز وجل لآيات الصيام بالحث على الدعاء، حيث قال سبحانه وتعالى في معرض حديثه عن أحكام الصيام قال: وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وشهر رمضان أيضا عباد الله هو شهر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ففيه ترق القلوب وتهفو النفوس إلى الخير ويقوى وتقوى الاستجابة لداعي الله عز وجل، وتكتظ المساجد بالمصلين، فهو فرصة سانحة لمن انتدب إلى هذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله تعالى عباد الله طاعة جليلة لله عز وجل وإرضاء له سبحانه وتعالى وإغاظة لأعداء الله من شياطين الإنس والجن، وإعزاز لدين الله تبارك وتعالى، وإنقاذ لأهل الجهل والغفلة والتقليد الأعمى مما هم فيه، وسلامة من وعيد الله تبارك وتعالى، وما إلى ذلك من المنافع والثمرات التي يجنيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت دعوته بالقول أو بالفعل والسلوك المرضي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي شهر رمضان عباد الله تتنوع وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، فتارة بالموعظة والذكرى، وتارة بالهدية والصدقة، وتارة ببذل أنواع المعروف للناس أو التوجيه الغير المباشر أو بطبع الكتب والرسائل التي تعنى بهذا الموضوع الذي هو الصيام والقيام وتوزيعها على الناس. فشهر كهذا عباد الله حري بالمسلمين أن يعتنوا به، فهو ميدان للتسابق في الخيرات، نتعاون فيه على نصح الغافلين وتذكير الناسين وتعليم الجاهلين. إن شهر رمضان عباد الله بحق لهو سيد الشهور ومدرسة الأجيال وميدان للمسارعة والتسابق في الخيرات، وما زال المسلمون منذ العهد الأول عبر الأعصار والأمصار ينهلون من معينه العذب ويفيدون من دروسه النافعة وينالون من بركاته المتنوعة. فهذا هو شهر رمضان وهذه خيراته وبركاته، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. والله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا في أعمارنا عامة وفي هذا الشهر خاصة، بأن يوفقنا لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات والقربات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.